بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله عنكم. فصل. وقت الظهر سميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت، ولفعلها وقت الظهيرة، ولغير ذلك من الزوال للشمس أي عقبه، وهو ميلها عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب، باعتبار ما يظهر لنا لا نفس الأمر، ويعلم الزوال بزيادة الظل إلى ظل الاستواء، وهو الأكثر إن كان، وإلا فبحدوثه وآخره إلى مصير ظل كل شيء
آخره
وآخره إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء أي الظل الموجود، وهذا وقت الجواز. ولها أيضا وقت فضيلة، أوله بأن يشتغل أوله بأسباب الصلاة، ولا يضر شغل خفيف كأكل لقم وكلام يسير كما سيأتي. ووقت اختيار من آخر وقت الفضيلة إلى آخر الوقت، ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع، ووقت ضرورة، وسيأتي وقت حرمة آخر وآخر وقتها إذا لم يسعها، فيدخل عقب ذلك.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيب مصطفى سيدنا محمد الدال على سبيل الهدى والنجاة، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأباب وخان من أنبياء الله ورسله، وآلهم وصحبهم متابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فابتدانا في هذا الكتاب في كتاب الصلاة وما يتعلق بشؤونها، وابتدأ بذكر الأوقات. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي هذا برمجة المؤمن لساعات ليله ونهاره، ليكون من خلال مرورها وتضعيفها على صلة خاصة بربه، وتذكرة لقلبه، وتعرض لمغفرة ذنبه، ومراجعة لحسابه، وتنمية وتقوية لإيمانه ويقينه. فرتب في خلال اليوم والليلة توزيع الصلوات الخمس توزيع حكمة، وتوزيع رحمة، وتوزيع فضل وفائدة تعود على هذا الإنسان. ومن هذا يؤخذ أن من مهمات المؤمن في الحياة أن يكون على حسن ترتيب فيما يمر به من وقت، وأن يوزع مهماته على الأوقات توزيعا متناسبا، وأن يخص كل وقت بعمل يكون مناسبا فيه. فإن من لا يعرف قدر العمر لا يبالي بمرور الوقت على غير ترتيب، وبأن يشتغل يوما بكذا، ويوما بشيء آخر، ويوما بشيء ثالث، ويوما لا شيء أبدا، ويوم شيء كثير، ويوم شيء قليل، إلى غير ذلك. مع أنه يطرأ على النفس البشرية ملل، ويطرأ على النفس البشرية أيضا كسل، ويطرأ على النفس البشرية ضعف. ومن هنا كان السبيل القويم في ذلك أن يرتب على نفسه شيئا يمكنه المداومة عليه، يزيد عليه عند النشاط ولا ينقص منه عند الكسل. ثم إنه يتدرج إذا واظب واستمر تتسع عنده القوة والقدرة والإمكانية، فيتدرج في الترتيب شيئا فشيئا. ومن هنا قالوا مثل ترتيب سيدنا السقاف عليه رضوان الله في قراءة القرآن، وابتدأ بختمة بالليل وختمة بالنهار، ثم ختمتين، ثم ثلاثة، انتهى إلى أربع. فكان الترتيب أنه في النهار ما بين الصبح إلى الظهر ختمتين، وبين الظهر والعصر ختمة، وبين العصر والمغرب ختمة. وكذلك موزعة أربع الختمات في الليل. وكل ذلك آت بنوع من التدريج، أي أن هذه القراءة بحسن الترتيب والمواظبة والاستمرار، وليست من باب خرق العادة أو طي القراءة، فإنه عند ذلك لا ينحصر في أربع ولا أربعين إذا جاء مسألة الطي، وذلك أمر خارج عن المعتاد للإنسان، ولكن هذا بحسن الترتيب والاستمرار والمواظبة مع العزيمة والهمة، ويبدو واضحا في مزاولة الناس المختلفة أعمالهم إذا أحسنوها وأتقنوها، فإنها في البداية تستغرق منهم وقتا طويلا ثم يقصر ذلك الوقت شيء فشيء، حتى أن صاحب المهارة والمواظبة والاستمرار يقضي العمل في وقت يسير، ربما كان مشتغلا في نفس الوقت بغيره، وإنما يتعب المبتدئ في أن يقضي مثل هذا العمل في وقت أضعاف هذا، قد يصل إلى 5 مرات و7 مرات وأكثر من ذلك. وهكذا فيما يتعلق بشان التلاوة وشان الحضور أيضا في التلاوة، فإن القلب المفعم الممتلئ بمعاني القرآن يسهل عليه الحضور، فيستحضر في الوقت الواحد معاني كثيرة، ويمكن أن يتماشى مع انطلاقته في القراءة. ومن لم يكن كذلك فإنه يتكلف الحضور مع كل آية ومع كل كلمة، فيحتاج إلى أن يتأنى ويرتل بتأني حتى يستطيع أن يستحضر المعاني. فهذا توزيع الأوقات، وفيه بيان قيمة العمر الذي لا يغفل عنه إلا ناقص العقل. ناقص العقل يغفل عن قيمة العمر، وإلا فما هناك أعز من هذا العمر الذي أعطي للإنسان منحة ليتزود فيه وليترقى فيه وليقوي إيمانه فيه وليحرز فيه سر الصلة بالرب وأسرار القرب من حضرته وأسرار المعرفة الخاصة، كلها في خلال العمر، كلها في خلال الوقت، كلها في خلال الزمان هذا. فما أخطره وما أعظمه. لذا سمعتم قول الشافعي: إني صحبت الصوفية فاستفدت منهم حرفين، الوقت كالسيف لم تقطعه قطعا. ونفسك إن شغلتها بالخير وإلا شغلتك بالشر. فهكذا الشأن. ولذا يتعجب العقلاء من جهال البشر عندما يقول: نريد نقتل الوقت. يقتل الوقت؟ عمرك أعز شيء يمكن أن تتزوج فيه تقتله؟ ولا من قول بعضهم: ما دلنا كيف نقضي الوقت وكيف يعدي؟ يقولوا إن الواجبات والمهمات أكثر من الأوقات. كيف هذا يقول هذا؟ ما له أبل هكذا؟ لو علم مهماته وواجباته لا يحتاج إلى وقت فوق الوقت، ما هو يقول عندي وقت زايد. منين وقت زايد هذا؟ عند من وقت زايد؟ من كان أمامه عمارة أبد في وقت محدود، ماشي وقت زايد عنده، وبيعمر أبد ودوام في وقت محدود، من الوقت زايد؟ ما في عندك وقت زايد، إلا الوقت ناقص. ولهذا كان الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر في آخر هذا الشهر في شعبان يذكر أسرته وأولاده على الخصوص بقيمة العمر وقيمة الوقت وقيمة الزمن، وإذا جمعهم وذكرهم بالاستعداد لرمضان التفت إليهم يقول: يا أهلي يا أولادي، وزعت أوقاتي فما بقي شيء، يريد أن أزيد في رمضان عبادة، فهل مع أحد منكم بقي يبيع علي بما شاء من الثمن؟ يعرف أنه ما أحد يقدر يبيع الوقت، لكن لما يسمعون ذا الكلام يعرفون قيمة الوقت، ينتبهون لأنفسهم. وهو حسن التوزيع لوقت حتى يجعل لأهله وأسرته ساعة في خلال يوم والليلة يجلس معهم فيها، يتفقد أحوالهم، يتذاكر معهم، فكانوا يفرحون بهذه الساعة. وبقيت أوقاتهم موزعة توزيع دقيق مختلف الأعمال الصالحة ما بين التلاوة والذكر والصلاة والعلم ومدارسة والتعليم وتدريس والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك والتأليف إلى غير ذلك مما رتبه على نفسه حتى حضر له بعضهم ساعة أيام ظهور الساعات قد تلك الأيام في حضرموت ساعات كبيرة ولها فير يملونه في كل يوم وليلة باليد حتى يستمر اشتغال عقارب ساعة فإذا وقفت تقف ولكن كل يوم تملي قبل ما ينتهي فإذا مليت يستغرق منك تقول دقيقة ونص دقيقتين تمليه فهدى له ساعة وقال هذا تعينكم على ضبط الوقت تركها عنده جاء بعد مدة قال الساعة وقفت ما تشتغل ما تمشي قال لا انت ما مليتها تحتاج ممكن تجيب عاد انا مليها كل يوم قال انت جبتها لي تضيع وقتي ولا تحفظه ما عندي وقت عاد بتاخذ علي مده مليها تضيع وقت هذا ما تحفظ الوقت ما عندي وقت لهذا قلت انا موزع اوقات اليوم والليله ما عاد شي وقت لهذا خلاص انا ما احتاج لساعتك هذه فكان مما اثير عنه في بعض احوالي انه يقرا أجزاء في صلاة الليل إلى 10 أجزاء وفي صلاة الضحى كذلك إلى 10 أجزاء ومن أذكاره في اليوم والليلة 25,000 كل يوم من لا إله إلا الله 25,000 يا الله يا الله 25,000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا من جملة أعماله في اليوم والليلة فكان حبيب بكر بن عبد الله العطاس تلميذه يقول لو استأجرنا كاتب سريع الكتابة في اليوم الليل يحصي لنا أعمال عبد الله حسين عجز عن إحصاء أعماله في خلال اليوم والليلة وهكذا وكان في الساعة جالسا مع أهل بيته من أجل تفقدهم وتذكيرهم وملاحظة مسارهم وتعليمهم فعطش بعض الأطفال عندهم أراد أن يشرب يكلم واحد جنبه يريد ماء يريد حد يخرج له ماء من القرب ويسقي فلشغفهم بهذه الساعة ما يحب عبد الله يوسف ما أهملوا تركوه والتفتوا إليه وقعدوا يستمعون حب عبد الله فشاف ما حد يستجيب له قام هذا الطفل قال يا حب عبد الله ناولنا ما أعطنا ما أنت يومك جويد جويد بالله الحضر موت إنسان جيد يعني إنسان طيب ممتاز جويد فقام الحبيب قام وكل بنجيب قال لا أبدا هذا شهد لي بالجوادة وأنا أغتنم شهادة هذا الطفل عسى أكون عند الله جيد وراح بنفسه صب الماء للطفل وأعطاه إياه وسقاه وقال أغتنم الشهادة عند الله وتشوف علوم وأعمال واسعة ولا غرور ولا عجب وبغى شهادة الطفل يقول ربما تنفع عند الله تعالى كما سمعت الصالح الذي كان صائما وآخر العشية مر واحد سقاي اسمه يتصدق بالماء يقول غفر الله لمن شرب من هذا الماء قال هات وشرب قالوا أنت صائم قدك آخر العشية قال دعوة هذا بالمغفرة أرجع عندي من صيامي قال أرجع لي عند الله تعالى من صيامي أنا هذا ممكن دعوة هذا حق هذا غفر الله لمن شرب أحسن من حق الصوم فهكذا نظرتهم إلى ما ينتسب إليهم من عمل ونظرتهم إلى مكانة الخلق عند ربهم أدبا مع الله رضي الله عنه فابتدى يفسر لنا أوقات الصلوات فجعل الله تعالى هذه الصلاة التي ظهرت في الإسلام أول ظهور في أثناء النهار ووسط النهار وذلك أن الترتيب الصحيح المتناسب مع الفطرة أن يشتغل الناس بأعمالهم من بكرة النهار وبورك لأمتي في بكورها فإذا اشتغلوا في بكرة النهار فلا يأتي وقت الزوال إلا وقد قضوا أعمالا كثيرة وزاولوا مزاولات متعددة ويحتاجون إلى فتح ملف مراجعة الحساب ماذا قلت وما تم يوقف نروح صال فيجي وقت صلاة الظهر فيجي في وقت مهم يشوف لاحظ يراجع الإنسان حساباته إيش قال من الصبح إلى اليوم ويتعامل شي صحيح شي باطل شي حق وشي هدى وشي ضلال شي يصلح شي ما يصلح يراجع نفسه يرتب روحه. اهدى الآن وتتصل بالرب واخضع واخشع تطهر وتنور وتنظف وتعفف وتشرف وقوم بين يدي الله تبارك وتعالى حتى إذا أردت ترتاح بعدها أو تزاول عمل آخر تكون قد هدأ بالك وضميرك وراجعت حسابك. فهذا أول وقت الظهر. قال فازلون وقت الظهر سميت بك لأنها أوسع ظهرت وقلنا ظهورها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم الكيفية ولا عدد الركعات بعد رجوع ليلة الإسراء والمعراج من فرض الصلاة إلا في أثناء اليوم في وقت الضحى نزل عليه سيدنا جبريل وبين له من عند الله تعالى ما يتعلق بصلاة. فكان أول صلاة ظهرت صلاة الظهر وهذا أحد أسباب تسميتها بذلك. والثاني أنها تفعل في وقت الظهيرة فلهذا ذكر الأمرين قال ولفعلها وقت الظهيرة ولغير ذلك. فذكرنا لحكمة لا يعني انحصار الحكم فيما نذكر. وهكذا اللائق بأمور الشارع كلها مهما اهتدينا لي من حكمة ولو 100 حكمة في العمل الواحد فالأمر أكبر منك ومما اهتديت إليه من حكمة في حكمة الحكيم العليم بكل شيء جل جل أكبر وأعظم مما اهتديت إليه. فلله حكم تخف وتدق عن ذكاء الأذكياء وعقل العقلاء وهو الحكيم العليم جل جلاله وتعالى في علاه. وإنما يساعد الإنسان نفسه بالاستهداء لبعض الحكم ليزداد عزمه ويقينه وتعظيمه للرب فيستفيد أكثر. فقط وإلا فلا يمكن لعقل ملك ولا إنس ولا جن أن يحيط بحكم الله في شرائعه وفرضه ونهيه وأمره وما ندب إليه وما كره وما أباح. فله في كل ذلك كما له في كل ذرة من ذرات الكون ووجودها على هيئتها ووقتها حكم لا يمكن الإحاطة بها. إذا كنت ما تحيط بما أصابك أنت وحدك من نعم وتحيط بشيء من كائنات الأخرى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيجب على الإنسان العاقل أن يعرف قدره ويعرف نفسه. فإن من الناس من يعبد عقله كما يعبد صاحب الصنم صنمه ويريد أن هذا العقل ينازع الله في حكمته وفي تشريعه جل جلاله. وما العقل إلا حاسة من الحواس مخلوقة له هي وسيلة لك لتزداد إيمانا وجين معرفة. وأما تتحول هي إلى إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمثلها مثل أي صنم آخر تعبده دون الله سبحانه وتعالى. ومن لم يعقل ذلك فعقله قاصر وناقص. والذي علم نفسه خرج من بطن أمه لا يعلم شيء وبدأ يميز ويتعلم شيء وبدأ يكبر قليل قال عقلي قول ربي ما تقول عقلي أنت قبل قليل كان ما تفهم حاجة يا بريد يا بلا. وكل يوم يزداد عندك شيء واليوم تفهم كذا بعقلك ويتظهر لك بعدين خطأ فيما فهمت وعلمت وتقوم تصلح. كيف تعبد عقلك؟ كيف تنازع ربك بعقلك؟ عقلك حاسة من الحواس استفد منها واستعملها لا 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 تعبدها ولا تحطها في غير منزلتها. ها هكذا قال من الزوال. وهذا أيضا محل اتفاق أن بداية وقت الظهر تكون عند زوال الشمس ومعناه ميلها من جهة الطلوع إلى جهة الغروب. فإنها تبدأ على كل قطر من أقطار الأرض وقت طلوعها من جهة جهة الطلوع وتشرق ثم تمضي بما رتب الله تعالى من حركة الأرض ودورانها تميل بعد ذلك إلى الغروب. بين ميلها من جهة الطلوع إلى جهة الغروب استواء. استواء وهو لحظة من اللحظات لكل قدر استوي فيه فتميل بعد ذلك إلى الغروب. فهذا الميل هو الزوال. وهو أن يزول الظل من جهة المغرب فيبدأ يتحول إلى جادل المشرق، يبدأ ظل كل شيء تحول إلى جهة المشرق بعد زوال الشمس. فعند بداية هذا الزوال يدخل وقت الظهر، إلا أنه باختلاف أيضا الأوقات والأماكن، أحيانا وقت الاستواء أو لحظة الاستواء يكون هناك ظل موجود، وهذا لا اعتبار له ولا حكم له، فيعرف بأمر الفلك وعلم الفلك. إذا علم ذلك فإنه عند الزوال وهو ميلان الشمس إلى جهة الغروب في نظر العين بالنسبة للقطر الذي يعيش فيه الإنسان هو بداية وقت الظهر، بداية وقت الظهر، كما جاء في حديث جبريل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأوقات الصلاة، صلى به عين زالت الشمس في اليوم الأول. وهكذا قال جماهير الفقهاء، بل اتفق الأئمة الأربعة على هذا، ولا يزال وقت الظهر مستمرا إلى مصير ظل كل شيء مثله. قال من الزوال إلى الشمس أي عقب وهو ميلها عن وسط السماء المسمى بلوغ إليه بحالة الاستواء، وصولها في الوسط حالة الاستواء، إلى جهة المغرب باعتبار ما يظهر لنا لا نفس الأمر، أي باعتبار ما يبدو للعين في النظر. ويعلم الزوال بزيادة الظل على ظل الاستواء وهو الأكثر إن كان، وإلا فبحدوثه. نعم، يقول يعلم الزوال بزيادة الظل على ظل الاستواء وهو الأكثر إن كان هناك موجود في الأماكن البعيدة عن خط الاستواء، وإلا فبحدوثه أي بحدوث الظل في جهة الأربع أول حدوث، فهو وقت الزوال إذا كان في البلاد التي هي على خط الاستواء، فإنه لحظة الاستواء ينعدم الظل لشيء تماما، فمهما كان منصوبا فينعدم الظل نهائيا عند استواء الشمس لحظة الاستواء، ثم يبدأ الظل. فإذا ابتدأ الظل إلى جهة الطلوع عرفنا أن الوقت قد دخل. أما في الأماكن التي غير ظل فقد يوجد ظل إلى جهة الغروب في وقت الاستواء فلا عبرة به، لكن إذا بدأ يزيد على ظل الاستواء هذا معنى قوله يعلم الزوال بزيادة الظل على ظل الاستواء، وهو لك يعني أكثر البلدان التي هي على غير خط الاستواء، وإلا فبمجرد حدوثه إذا كان على خط الاستواء بمجرد ما يحدث الظل إلى جهة الطلوع علمنا أن الوقت قد دخل. يقول وآخره وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله، إلى مصير كل شيء مثله، يصير الظل مثله مثل حجم المظلل. فإذا كان عندنا مقدار ذراع عود أو جدار وغيره، فإذا صار ظله إلى جهة الطلوع مثله ذراع كمثله بالضبط، إن لم يكن هناك ظل وقت الاستواء فانتهى وقت الظهر، وإن كان وقت الاستواء موجود إصبعين يقول هذا لا تحسبه، فإذا صار ظل ذراع وإصبعين خرج وقت الظهر، هذا الأصبعين الموجودة وقت الاستواء. تمام، يقول إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، أي الظل الموجود وقت الاستواء. تمام، عرفنا هذا. فكذلك قال جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومعهم الصاحبان أبو يوسف ومحمد من الحنفية، قالوا هذا آخر وقت الظهر. قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أن يصير ذل شيء مثليه مثل مرتين. ها فإنما يدخل وقت العصر بعد مصير ذل شيء مثليه، لا مثله بل مثليه مثل مرتين. وأخذ يستأنس بحديث أن مثلنا ومثل أهل الكتاب قبلنا كمثل ملك استأجر أجراء فعملوا من الصباح إلى الظهر ثم عجزوا فأعطاهم أجرهم قرادا قرادا، ثم استأجر آخرين فعملوا من الظهر إلى العصر فعجزوا فأتاهم أجرهم قرادا قرادا، ثم استأجر أجرا فعملوا لهم من العصر إلى المغرب فأعطاهم أجرهم قرادين قرادين. فقال الأولون نحن أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم من أجلكم شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضل يؤتيه من أشاء. قال فهذا دل على أن صلاة وقت صلاة الظهر أطول من وقت صلاة العصر، حتى يقولون نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فإذا كان وقت الظهر مستوي مثل وقت العصر، وين التمثيل في الحديث؟ ما عاد صح. فلا يمكن ذلك إلا من بعد أن يصير ظل شيء مثله، يبقى وقت يسير قليل من المغرب من العصر إلى المغرب، فحينئذ يقول دخل وقت العصر. هذا بداية وقت الظهر ونهايته، فبقينا في أثناء، في أثناء ما بين البداية والنهاية ذكر لكم هنا توزيع ذلك الوقت إلى أصناف. فالأول يقول وقت فضيلة، وهو أول الوقت، لقول صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أو أحب الأعمال الله الصلاة لأولي وقتها. وأول الوقت هذا باعتبار أنه إذا دخل الوقت فلا يشتغل بعد ذلك إلا بالاستعداد للصلاة من نحو طهارة فتر عورة وصلاة سنة راتبة، ثم لا يضر انتظار جماعة قريبة فيبقى في أول الوقت. هذا باتفاق. ما زاد على ذلك يخرج عند الجمهور فضيلة أول الوقت. وقال بعضهم ما دام النصف الأول باقي فأول الوقت باقي إلى أن ينتصف الوقت. وفي هذا سعى وقال الجندي أنه عند تتبع صلواته صلى الله عليه وسلم علم أن عام أكثر وعامة صلواته أنه في النصف الأول من الوقت يصلي في مختلف الأحوال، لكن كلها تقع غالبا في النصف الأول من الوقت. تمام. هذا فضيلة أول الوقت، وذكره على المعتمد بأن يشتغل أوله من عند دخول الوقت بأسباب الصلاة، ولا يضر شغل خفيف مثل لقم وكلام يسير أو انتظار جماعة. تمام. الثاني وقت اختيار، وهذا يستمر إلى آخر الوقت. الثالث وقت عذر، وهو وقت العصر لمن يجوز له الجمع فيجمع جمع تأخير فيؤخر الظهر إلى العصر فيصير وقت العصر وقتا للظهر، وهذا وقت عذرين. ووقت ضرورة، وهذا لمن زال عنه المانع ولو لم يبقى من وقتها إلا مقدار تكبيرة واحدة، هذا وقت ضرورة اسمه، فيكون لها وقت. كيف يعني؟ كانت مثلا مرأة حائض وطهرت قبل العصر بدقيقة واحدة نصف دقيقة، إذا بقي من وقتها من الوقت ولو مقدار لحظة هذا يسمى وقت ضرورة. بل لو بقي من وقت العصر لحظة وجب عليها صلاة الظهر مع العصر فهذا وقت الضرورة. وقت حرمة أن يؤخرها حتى يبقى من الوقت ما لا يسعها، فهذا ترتيب أوقات صلاة الظهر، وسيأتي معنا أيضا لكل فريضة ترتيب أوقات. فإذا راح وارتاح الإنسان في بعد الظهر وتناول طعامه وغيره وأراد الآن في العشية يزاول العمل، يقول بسم الله بعد مراجعتك الحساب قبل البداية في العمل ثبت نظرك، ادخل الصلاة من أول عصر، قل صلي العصر بعدين باقي النهار، وقد عندك تنبيهين جاك ظهر وعصر، صلح خاتمة حسنة لباقي النهار، راجع يشتغل وصلح آخر النهار. غرابة الشمس قل قف قبل أن تزاول أي شيء في الليل، أعد مع نظرك في الصلة بينك وبين الخلاق ومهمتك في الحياة، وقبل تعمل شيء في الليل أول بسم الله صل مغرب، صل المغرب، بعدها إما اعتكف في الخير أو إلى غير ذلك أو اشتغل بشيء، وليسمع قبل خاتمة أعمالك في الصحيفة تطوى قبل النوم، صلح صلاة عشاء، انتبه لنفسك باقي الوقت إلى وقت النوم، رتب ترتيب خلاص ونمت، بس ما تزيد نوم جم، إذا جاء الفجر قم واستفتح يومك برابطة بالله تعالى، ففيه افتتاح اليوم واختتامه، وفيه افتتاح الليل واختتامه برابط بالله، ففيه ترتيب بديع لعمر الإنسان، وخلال 24 ساعة كيف يحطه كل واحدة في وقتها ومحلها، تكون عون له على تدارك ما مضى والانتباه مما يأتي، فيستقر حاله وشانه على حال جميل في المضيف السبيل والصلة بالملك الجليل والاقتداء بالحبيب الدليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحينئذ يصير الصلوات الخمس لو كمثل نهر غمر جار بباب أحدنا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى بعد ذلك من دره شيء؟ هل يبقى ذلك من دره شيء؟ لا يبقى شيء. فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ولذا كان سيدنا أبو بكر إذا حضر وقت الصلاة قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها، ويعني بالنار الزلات والخطيئات والغفلات، وإطفاءها بالصلح بماء الصلاة. قوموا إلى ناركم التي أوجدتموها فأطفئوها، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موجودا. وفيه يستانسون بقول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون، قالوا صلاة الظهر والعصر والعشاء، صلاة المغرب والعشاء في المساء، وحين تصبحون صلاة الصبح، ولو الحمد في السماوات والأرض، وعشيا صلاة العصر، حين تظهرون صلاة الظهر. ها سبب الحمد قبل طلوع الشمس قال صلاة الصبح، وبغروبها صلاة العصر، من عناء الليل صلاة المغرب والعشاء، سبع أطراف النهار صلاة الظهر لعلك ترضى. الله يرزقنا إقام الصلاة وأتاها على الوجه الذي يرضى، ويجعل أعمارنا وأوقاتنا معمورة بذكره وحسن التذكر في المصير إليه والتزود للقائه، ويبارك لنا بركة تامة في لحظات أعمارنا، ويرزقنا حسن اغتنامها في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.